بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. لا زال كلامنا متواصلا في بيان ما تشتمل عليه سورة النور المباركة من معان يسنح المجال لبيانها ولذكرها. في الحلقة الماضية من برنامجنا يسألون والمودة تجيب تم الكلام في الآية 34 قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اليوم نشرع في الآية 35 وهي آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بيان الآية قطعا سيكون بما يتناسب ووقت البرنامج، وإلا فالآية هذه تشتمل على مباحث ومطالب كثيرة جدا. وبحسب ما أعتقد فإن هذه الآية هي أعظم آية من جهة المضمون ومن جهة البيان في الحديث عن مقامات محمد وآل محمد العلية. الآية الشريفة هي في عداد الأمثلة القرآنية، هناك عندنا آيات كثيرة جاءت في الكتاب الكريم تسمى بآيات الأمثال. آيات الأمثال أو أمثال القرآن هو ما جاء مذكورا في القرآن الكريم على هيئة مثل، وأمثال القرآن منها ما هو شيء واقعي تاريخي ويأتي به القرآن على سبيل المثل، يذكر لنا حادثة تاريخية وقعت في المجتمع الإنساني فيما سلف من الدهور، يأتي بها القرآن على سبيل المثال. وفي بعض الأحيان القرآن يصور لنا حقيقة من الحقائق بنحو من التمثيل لتقريب المعنى. الآية في هذا السياق، وقد وردت وصايا من النبي ومن الأئمة بدراسة أمثال القرآن والاعتبار بها ومنها: الله نور السماوات والأرض مثل نوره. هذا مرادي من أن هذه الآية هي في سياق الأمثال القرآنية، فإنها تتحدث عن نور الله سبحانه وتعالى وتأتينا بمثل يقرب لنا المعنى. الله نور السماوات والأرض، هذه الفقرة أو هذا المقطع من الآية لا يوجد عند الإنسان كلام لا في لغة العرب ولا في أي لغة أخرى، ولا كذلك في لغة الأذهان. الأذهان عندها لغة غير لغة اللسان. لغة اللسان إنما هي حروف أصوات منتظمة مركبة في شكل ألفاظ وكلمات، وهي هذه اللغة التي نتكلم بها ككلامي هذا، هذه لغة الألسنة لغة اللسان. أما لغة الأذهان في الذهن البشري، في الذهن البشري، في الإدراك البشري، إن كان هذا الإدراك في طبقة الوجدان أو كان هذا الإدراك في طبقة العقل، لغة الأذهان في حقيقتها هي عبارة عن إشارات. قد يقال بأن لغة الأذهان هي صور، الصور المجموعة والموجودة في خزانة الوجدان وفي ذاكرة العقل البشري، لكن هذه الصور في حقيقتها هي عبارة عن إشارات. الألفاظ محدودة، الألفاظ لها حدود معينة. لذلك ماذا يقولون في علوم اللغة وفي علوم الألسنة؟ ماذا يقولون؟ يقولون إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. المباني يعني الحروف، مباني الكلمات وهي الحروف التي تبنى منها الكلمات هي تقودنا إلى المعاني. في لغة الألسنة هناك مباني وهي الحروف، وهناك معاني وهو ما تدل عليه الحروف المنتظمة والمرتبة. أما في لغة الأذهان هناك صور، لكن هذه الصور غير محددة. يتمكن الإنسان بقوة الخيال أن يكبر هذه الصور، أن يغير ألوانها، أن يغير أشكالها، أن يحذف منها شيئا، أن يضيف إليها شيئا، أن يقلبها بشكل يختلف عن الأصل الأول للصورة. لذلك حقيقة الصور في الأذهان إنما هي إشارات. لو كانت صور حقيقة لكانت هذه الصور ثابتة وجامدة مثل الصورة الفوتوغرافية، لكن الموجود في الأذهان هو عبارة عن إشارات يقرب من الصور الكمبيوترية. صور في الكمبيوتر يتمكن الإنسان من أن يتلاعب بها، فهذه الصور عبارة عن إشارات، وليه الصور محدودة؟ حتى الصور الموجودة في الكمبيوتر هي عبارة عن إشارات، هذه صور رقمية. لغة الأذهان هي إشارات في حقيقتها. لا أريد أن أسب كثيرا في هذه القضية، يعني هذه القضية قضية واسعة ولا أريد الخوض فيها لأنها خارجة عن مقصودي، لكني قلت بأن هذه العبارة الله نور السماوات والأرض لا يستطيع الإنسان أن يبينها لا بلغة اللسان ولا حتى بلغة الأذهان. يعني في عالم الذهن، في عالم الإدراك، لا نملك إشارات، وهذه الإشارات نحن قادرون على أن نتصرف فيها. هناك مرونة في عالم الأذهان، هناك الخيال الواسع، أعظم قدرة أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان الخيال. الخيال يستطيع الإنسان أن يخلق من خلاله أي شيء في حدود عالم الخيال. الخيال هناك مساحة واسعة لأن يتصرف الإنسان فيها إيجادا، إعداما، توسعة ما هو ضيق، تضييق ما هو واسع، تطويل ما هو قصير، تقصير ما هو طويل، وهكذا. هذا كله يمكن أن يجري في عالم الخيال، وهذا ينطبق على الإشارات التي تشير إلى الحقائق المادية وعلى الإشارات التي تشير إلى الحقائق المعنوية. لكن حينما نقف عند حقيقة مثل هذه الحقيقة، الله نور السماوات والأرض، يقف اللسان عاجزا وقاصرا ومقصرا، وتقف الأذهان أيضا عاجزة وقاصرة ومقصرة. الله نور السماوات والأرض، غاية ما توصل إليه العقل البشري في التعبير عن هذه العبارة. الله نور السماوات والأرض، الله موجد السماوات والأرض، وهذه عبارة لا تشفي الغليل. القلوب التي تستشعر أعمق المعاني وراء هذه الآية لا يشفي غليلها أن نقول بأن الله موجد السماوات والأرض، ولكن ماذا نصنع للغة؟ وماذا نصنع للعجز المخلوق؟ المخلوق عاجز. ماذا نصنع للعجز المخلوق؟ وماذا نصنع للقصور الذي يلف اللغات؟ الله نور السماوات والأرض. السماوات والأرض يؤتى بذكرها في الكتاب الكريم لأن هذا ما وصل إليه الذهن البشري. إشارات الذهن البشري تتمكن بنحو وبآخر أن ترسم صورة من الخيال وليس من الحقيقة للعوالم السماواتية، ولكن في حديث أهل البيت فإن العوالم ما بعد عوالم السماوات أوسع بكثير. السماء السابعة والتي هي بالقياس إلى السماء السادسة، أن السماء السابعة إنما هي فلات واسعة، والسماء السادسة إنما هي حلقة صغيرة ملقاة في تلكم الفلات الواسعة كالحلقة إلى الفلات. هذه السادسة إلى السابعة، والبقية أيضا كل واحدة بالنسبة لما بعدها. السماء السابعة بالنسبة إلى العرش كالحلقة إلى الفلات بالنسبة إلى الكرسي، فالكرسي كما تقول الروايات كل السماوات السبع داخلة في جوفه، داخلة في الكرسي. والكرسي بهذه العظمة بالنسبة إلى العرش فهو كالحلقة إلى الفلات أيضا. وأما ما بعد العرش فذلك شيء لا نملك عنه أي خيال، لكن قد نجد تقريبا بنحو من الأنحاء في كلمات سيد الأوصياء. على سبيل المثال أقتطف هذا الحديث من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي رواه سيدنا هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه في الجزء الخامس من تفسيره الشريف البرهان. يقول: وسئل عليه السلام، سئل أمير المؤمنين عن الحجب، والحجب هي ما بعد عالم العرش. قلنا بأن السماء الدنيا إلى السماء الثانية، السماء الدنيا هي الأولى إلى الثانية كالحلقة إلى الفلات، وهكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة، والسادسة إلى السابعة، والسابعة بالنسبة إلى الكرسي كالحلقة إلى الفلات، والكرسي بالنسبة إلى العرش كالحلقة إلى الفلات، وما بعد العرش فذلك شيء لا يقاس. السؤال هنا عما بعد العرش. وسئل عليه السلام عن الحجب. الإمام هنا أيضا يجيب برموز وإشارات، فقال: أول الحجب سبعة. هذا أول الحجب، أول الحجب سبعة: غلظ كل حجاب مسيرة 500 عام. وهذه 500 ليس بالحساب الأرضي، وإنما الرواية تريد أن تشير إلى المسافات الشاسعة والبعيدة والتي هي منتظمة بنظام ومحسوبة بحساب. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل الأشياء منظمة ومقدرة ومرتبة. غلظ كل حجاب مسيرة 500 عام، بين كل حجابين منها مسيرة 500 عام، والحجاب الثاني 70 حجابا. هذا أول الحجب، 7 حجب. غلظ كل حجاب مسيرة 500 عام، بين كل حجابين منها مسيرة 500 عام، يعني بين كل حجاب وثم بين كل حجابين. والحجاب الثاني 70 حجابا، بين كل حجابين منها مسيرة 500 عام، وطوله 500 عام. حجبة كل حجاب منها 70,000 ملك، والأرقام كلها لا على النحو الرياضي. قوة كل ملك منهم قوة الثقلين. الثقلين إما يراد منها السماوات والأرض، وإما يراد منها العوالم العلوية والسفلية، وإما يراد منها الجن والإنس. قوة كل ملك منهم قوة الثقلين، منها ظلمة ومنها نور ومنها نار ومنها دخان ومنها سحاب ومنها برق ومنها مطر ومنها رعد ومنها ضوء ومنها رمل ومنها جبل ومنها عجاج ومنها ماء ومنها أنهار. وهذه الكلمات لا تفسر بالمعاني الدنيوية، هذه لها دلالات ومعان تختلف عن المعاني الدنيوية. ربما لو كنا بصدد شرح الرواية من خلال الروايات الأخرى يمكن أن نفهم شيئا من معانيها، ولكنني فقط أردت أن أورد النص. وهي حجب مختلفة. غلظ كل حجاب مسيرة 70,000 عام، قبل قليل كان مسيرة 500 عام، إشارة إلى كلما ارتفعت مراتب الحجب كلما تباعدت. غلظ كل حجاب مسيرة 70,000 عام، ثم بعد هذه الحجب سرادقات الجلال، وهي 70 سرادقا، في كل سرادق 70,000 ملك، وهؤلاء الملائكة الذين هم في السرادقات هؤلاء أرقى من الملائكة المقربين، وأرقى من الملائكة الكروبيين، وأرقى من الملائكة الهائمة، وأرقى من ملائكة العرش. هؤلاء ملائكة السرادقات، في كل سرادق 70,000 ملك، بين كل سرادق وسرادق مسيرة 500 عام، ثم سرادق العزة، هذه التي تقدمت سرادقات الجلال، ثم سرادق العزة. كلمة سرادق ليست عربية، بالمعنى اللغوي الأرضي السرادق الخيمة الواسعة الكبيرة جدا، والتي تكون مزينة من خارجها ومن داخلها، وهذا السرادق، وعادة ما يستعمله الناس للاحتفالات، الخيام الكبيرة الواسعة جدا التي تزين من الخارج ومن الداخل، وتفرش أحسن الفرش، وتستعمل عادة للاحتفالات وللأعراس وللمناسبات، تسمى بالسرادقات. وقديما كانت يملكها الملوك حينما يخرجون في سفرهم ويتنقلون لأجل الراحة ولأجل الاستجمام، يأخذون معهم السرادقات. ثم سرادق العز، ثم سرادق الكبرياء، ثم سرادق العظمة، ثم سرادق القدس، ثم سرادق الجبروت. وكلما ارتفع السرادق ارتفعت خصائصه. ثم سرادق الفخر، ثم النور الأبيض، وهذا هو فوق الفوق، ثم النور الأبيض، ثم سرادق الوحدانية، وهو مسيرة 700,000 عام، ثم الحجاب الأعلى، وانقضى كلامه عليه السلام. هل نفهم شيئا من هذه المعاني؟ الحجاب الأعلى إذا أردنا أن نتقصى في كلمات أهل البيت وفي رموزهم، الحجاب الأعلى هو نور محمد، النور الأول، الحجاب الأعلى الذي من دونه كل هذه الحجب، ومن دونه كل هذه السرادقات. والمعنى عميق جدا، ولكننا نقف مع هذه المعاني كما وقف كميل فقال له علي عليه السلام: يا كميل أطفئ السراج، فقد طلع الصبح، أطفئ سراج قواك الإدراكية، أطفئ سراج العقل وسراج الوجدان وسراج الإحساس وسراج المشاعر وسراج البصيرة وأي سراج يملكه الإنسان، أطفئ السراج فقد طلع الصبح. هذه إشارات في كلمات آل الله صلوات الله عليهم، وهذه كلمة فاضت بها شفاه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، تشير إلى هذه الحقيقة، أن ما بعد السماوات شيئا لا تصل المدارك إليه. لذلك الآية هنا حينما تقول: الله نور السماوات والأرض، فإنما تأتي بالسماوات وبالأرض مثالا، وإلا فهو نور السماوات والأرض ونور ما بعد السماوات والأرض، وهو نور النور. وقلت العبارات قاصرة، ومهما أردت أن أدبج من الكلام يبقى الكلام محدودا، لا يصل إلى شيء من الغاية التي تريدها القلوب. هناك شيء قد يجول في القلب، ولكن العبارات تقف وكأن الأغلال والسلاسل قد قيدتها، ولا تستطيع أن تنفلت من أغلالها ومن سلاسلها. الله نور السماوات والأرض، إذن فلنترك هذا القسم من الآية، لأننا لن نستطيع أن نصل إلى شيء. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، لماذا جاء بمثل؟ لأن الإنسان لا يعرف هذا المعنى فبحاجة إلى مثل. لو كانت الآية مفهومة لما احتجنا إلى مثل. لو كانت الآية حين تصدع بين أسماعنا الله نور السماوات والأرض وكنا نفهمها لما احتجنا إلى مثل. على سبيل المثال، مثلا آيات الأحكام، حينما تأتينا الآيات وتقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة لأنها مفهومة، لا يأتي القرآن بمثل لبيان معناها، إنما جاءنا بهذا المثل لأي شيء؟ لأننا لا نفهم شيئا. وأغرب من ذلك أن المثل هو أيضا نحن لا نفهمه. الله نور السماوات والأرض شيء لا نفهمه، فجاءنا بمثل، وحتى المثل نحن لا نفهمه، وإنما يريد القرآن أن يقول بأن هذا الكتاب لا يفهمه كل أحد، هذا أولا، وثانيا بأنك أيها الإنسان عاجز قاصر، مهما تصورت أنك تملك من القدرات الفائقة ومن القدرات التي تتصور بأنك تكون فيها حاكما على هذه الدنيا، حاكما على هذه الأرض، تنسى كل شيء فتتصور أن القدرة بيدك. لنقف قليلا مع هذا المثل الذي جاء به القرآن الكريم، مثل نوره. هنا الكلام مثال لنوريته، الله نور السماوات والأرض، المثل هنا لنورية الله سبحانه وتعالى، المثل هنا ليس لذات الله وإنما لنوريته. ونورية الله هي تجلياته. المثل هنا في هذه الآية إنما هو لنورية الله. الله هو الذات التي تقف عندها العقول. نور السماوات والأرض، هذا المعنى لا ندرك حقيقته، فجاءنا المثال، هذا المثال لنوريته سبحانه وتعالى. مثل نوره، ما هو هذا المثال؟ كمشكات فيها مصباح. المشكات ما هي؟ المشكات يمكن أن يكون لها أكثر من معنى. المشكات في لغة العرب هي النافذة أو الكوة، الفتحة التي تكون في الجدار بحيث لا يكون الجدار مثقوبا، يعني ليست نافذة كالشباك يستطيع الإنسان أن يطل من خلالها على ما هو خارج الغرفة، خارج البيت. وهذه كانت موجودة في البيوت القديمة، تكون فتحات يوضع فيها المصباح، يوضع فيها الضوء، توضع فيها بعض الحاجات، فيقال المشكات في لغة العرب هي الكوة. الكوة فتحة لكنها يقولون كوة غير نافذة، يعني الجدار غير مثقوب، لا نستطيع أن نطل من خلالها إلى الخارج. المشكات المكان الذي يحفظ فيه المصباح لأي شيء، لأجل أن يتركز نوره في مكان واحد. قديما حينما يسرجون السراج لا يدعونه هكذا في الفضاء، لماذا؟ لأن الهواء أو الحركة، حركة المتحركين قد تطفئ الضوء، وقد لا تجعل السراج ينير المكان بشكل جيد، فيفتحون فتحة في أعلى الجدار يضعون فيها السراج لأي شيء حتى يكون الضوء مستقرا ومحصورا في مكان بحيث يصدر من جهة واحدة، حتى يمكن الاستفادة أكبر قدر ممكن من ضوء السراج، فيوضع في هذه المشكات. ويمكن أن تكون المشكات يعني قاعدة معينة يوضع عليها المصباح، مثلا في زماننا هذا إطار يؤطر المصباح مثلا في المصابيح الكهربائية أو الغازية الموجودة في أيامنا هذه. المشكات المكان الذي يحوي المصباح، وكأنه يحفظ المصباح ويحاول أن يجمع نوره في مكان واحد في جهة واحدة. هي هذه المشكات، كمشكات فيها مصباح. المصباح هو نفس الضوء المشتعل، نفس النار، النار المشتعلة هي هذه التي يقال لها مصباح. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إنما توضع الزجاجة على النار المتوهجة لأي شيء، لأجل أن تحفظ النار حتى تكون مستقرة، ولأجل أن يتوهج النور أكثر. الزجاجة تكون عامل مساعد على انعكاس النور بشكل أكثر صفاء وأكثر انتشارا. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة من شدة صفائها، الزجاجة صافية جدا بحيث لا توجد فيها شائبة، الزجاجة صافية ورقيقة، لذلك
يقول كأنها كوكب دري. الكوكب الدري، الكوكب طبعا في لغة العرب الكوكب تطلق على أي نجم مشع في السماء، لكن في اصطلاح الفلكيين الكوكب يطلق على الأجرام السماوية المظلمة المعتمة التي تعكس أنوار النجوم. الشمس لا يقال لها كوكب في الاصطلاح الفلكي، باعتبار أن الشمس ليست جرما معتما، وإنما هي تصنع النور والضوء يصدر من الشمس. لكن القمر، الأرض، وهكذا بقية الكواكب المعتمة فإنها تأخذ النور من الشمس وتسطعه بعد ذلك، ترده مرة ثانية. كوكب دري، كوكب يعني نجم متوهج. الدري هو الشديد النور، يشبه بالدرة اللامعة البراقة. هذه الزجاجة من شدة صفائها ورقتها كأنها كوكب دري، بحيث أن الناظر إلى الزجاجة لا يميز الزجاجة عن الضوء، فكأن الضوء بكله يخترق الزجاجة، فالزجاجة كأنها كوكب دري، بحيث الزجاجة كلها متوهجة. مثل ما ننظر مثلا إلى كوكب الزهرة، حينما ننظر إلى كوكب الزهرة فنجده متوهجا غاية التوهج. حينما ننظر إلى قرص الشمس بحيث من شدة التوهج لا نستطيع أن نملأ عيوننا من صورة الشمس ومن ضوء الشمس. المصباح في زجاجة، هذه الزجاجة من شدة صفائها ومن شدة رقتها فإنها تبرق وتلمع وتضيء وكأنها كوكب دري. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. من أين يأتي هذا الضوء؟ من أين يأتي هذا النور؟ الآن عندنا مشكات، إطار، وفي هذا الإطار هناك مصباح، نار متوهجة مستعرة، وحول هذه النار هناك زجاجة صافية رقيقة في غاية النظافة. لذلك من شدة نظافتها، من شدة رقتها، من شدة صفائها لا تشوبها شائبة، فكأنها هي صارت قطعة من النار، توهجت، لا يوجد هناك فاصل بين الضوء وبين النار وبين هذه الزجاجة، فكأن هذه الزجاجة هي المصباح، هي النار، والعين واحدة. من أين يأتي هذا الضوء؟ طاقة هذا الضوء من أين؟ يوقد، يوقد يستعر، يشتعل، يوقد من شجرة مباركة. إذن هذا الضوء من أين يأتينا؟ يأتينا من شجرة مباركة، أفضل أنواع الزيوت التي كانت تستعمل للمصابيح هو زيت الزيتون، ولكن زيت الزيتون أيضا على درجات بحسب الأرض التي تزرع فيها تلك الأشجار، بحسب نوع أشجار الزيتون، بحسب نوع الرعاية، وبحسب الطقس، وبحسب الأجواء والمناخ الذي تنشأ فيه أشجار الزيتون. يوقد من شجرة مباركة، ما المراد من الشجرة المباركة؟ الشجرة المباركة يعني التي لا عيب فيها، لا عيب في شكلها، لا عيب في ساقها، لا عيب في أغصانها. شجرة متناسقة متكاملة، ساقها لا عيب فيه، ساقها ليس فيه أي مرض من أمراض الأشجار، ليس فيه أي نوع من أنواع الديدان والحشرات. أغصانها متناسقة متساوية مستقيمة، أوراقها في غاية النضار، ثمارها من جهة الكثرة والنوعية في غاية ما يمكن أن تعطي من ثمار. شجرة مباركة يعني لا نقص فيها، لا عيب فيها. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، هذه الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية. ما المراد من شجرة من شجر الزيتون أنها ليست شرقية وليست غربية؟ يعني أنها في مكان تسطع عليها الشمس من أول ما تشرق حتى تغيب، فلا هي في مكان تسطع عليها الشمس فقط حين الشروق، ولا هي في مكان تسطع عليها الشمس حين الغروب، يعني ما بعد الزوال. شرقية يعني أن الشمس تسطع عليها في النصف الأول من النهار، وغربية يعني أن الشمس تسطع عليها في النصف الثاني من النهار. هذه الشجرة المباركة الزيتونة هي في موضع تسطع عليها الشمس من بداية الشروق إلى نهاية، إلى بداية الغروب، إلى نهاية وقت الشمس. الشمس ساطع عليها طيلة اليوم، وهذا إلى أي شيء سيؤدي؟ سيؤدي إلى أن هذه الشجرة سيتكامل نموها على أحسن وجه، وستتكامل ثمرتها على أحسن وجه. وحينئذ إذا ما تكامل نموها سيكون الزيت الخارج من ثمارها من حبات زيتونها يكون في غاية الصفاء وفي غاية النقاء، وأصفى ما يكون الزيت حينما تكون شجرة الزيتون تصل إليها أشعة الشمس وأضواء الشمس طيلة اليوم. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، هذه أوصاف تكامل هذه الشجرة، مباركة وهي لا شرقية ولا غربية. يكاد فعل من أفعال المقاربة، حين يقال يكاد هذا الشيء أن يتحقق يعني وكأنه يريد أن يتحقق، يقترب من التحقق. هذه مجموعة من الأفعال في العربية تسمى بأفعال المقاربة، أحد هذه الأفعال هو الفعل يكاد. يكاد يعني كأن الشيء يريد أن يتحقق، اقترب من التحقق، كأنه وكأنه. يكاد زيتها يضيء، يعني أن هذه الشجرة المباركة بسبب أن زيتها في غاية الصفاء وفي غاية اللمعان وفي غاية النقاء، فلشدة نقائه ولشدة صفائه يكاد أن يشتعل لوحده من دون أن تمسه النار. لشدة لمعانه يكاد هو لم يشتعل، ولكنه لشدة نقائه، لشدة كماله، ولشدة صفائه يكاد. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ولكن النار قد مسته، فماذا كان؟ نور على نور. هناك النور الذي جاء بسبب النار، وهناك النور الذي جاء بسبب هذا الزيت. نورية الزيت ونورية الزيت هي التي أدت إلى نورية النار. النار من دون الزيت لا معنى لها. نورية النار، إذن كل الأمر يعود إلى الزيت، وكل الزيت إنما يأتي من الشجرة. الحديث هنا عن مثل، هذا المثل لا نستطيع أن ندرك أبعاده، ولكن هناك مصباح يشرق نورا، هذا المصباح فنت فيه الزجاجة مع المصباح، مع النور، مع النار. هناك مصباح فنت فيه الزجاجة مع النار، فلا عدنا نفرق بين الزجاجة وبين نار المصباح، لأن المصباح كأنه كوكب دري، كأنه كوكب دري، المصباح تساوى زجاجه وناره ونوره، وإنما جاء زيته من هذه الشجرة المباركة التي زيتها من شدة نقائه وصفائه يكاد زيتها يضيء لوحده من دون أن تمسه النار، ولكن النار مسته، فبعد أن مسته النار ماذا كان؟ نور على نور. ونور على نور لا يستطيع البيان اللغوي أن يشرحها. نور على نور، هل هو نور ركب على نور؟ هل هو نور مضاعف؟ هل هو النور الأول زائد النور الثاني فيساوي نوران؟ هذه المعاني غير واضحة، ولكن نور على نور، نور أشرق من هذا الزيت، والزيت هو الذي أوجد نور النار، فالنار نورها من الزيت، والزيت نوره من نفس الشجرة، والشجرة هي التي توقد المصباح، والمصباح هو الذي تساوى فيه زجاجه وناره ونوره. هذا هو المثال، وهذا هو المثل الذي جاءت به الآية. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ماذا أريد أن أقول بعد هذه البيانات اللغوية؟ الروايات كثيرة ولا أملك وقتا لإيرادها، لكنني أختصر المقال. الشجرة فاطمة، والكلام عن فاطمة، وأنا قلت في بداية الأمر سورة النور ورد الحث من الأئمة على المؤمنات أن يتعلمن هذه السورة، قلت إن فيها أحكاما للنساء وإن فيها حقائق، أصناف من النساء مرت علينا أصناف، وهذا صنف آخر. هذه فاطمة سيدة نساء العالمين، هذا الصنف في مقامه الدنيوي له السيادة ليس فقط على نساء العالمين. فاطمة سيدة الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليها، وكما يقول إمامنا الصادق: القرون الخالية فطرت على محبتها وعلى معرفتها، دارت على معرفتها القرون الخالية. القرون الخالية ليس المراد من القرون هنا الأجيال والأمم السابقة، القرون الخالية كل قرون الوجود، كل هذه الطبقات. أليس مر علينا قبل قليل بعد تلكم السرادقات هناك النور الأبيض، وبعد النور الأبيض الحجاب الأعلى، النور الأبيض هو نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الرواية التي مرت علينا قبل قليل هذه هي الحقيقة الفاطمية البيضاء. الحوراء هو اسم فاطمة، ما المراد من الحوراء؟ الحوراء هي البيضاء، الحوراء في لغة العرب هي البيضاء النقية. أنا هنا لا أريد الدخول في معاني أسماء فاطمة، لكن الحوراء هي البيضاء، والبيضاء من أسماء فاطمة، وذلك النور الأبيض بعد كل تلكم السرادقات التي أشارت إليها كلمات علي وكلمة سيد الأوصياء هنا، إنما جاءت بجانب من المعنى، فلم يتكلم سيد الأوصياء عن الحقيقة بكل معانيها. روايات أهل البيت، روايات المعارف، دائما الأئمة يتحدثون في جانب، في جهة، في حيثية من الحيثيات. الشجرة المباركة هذه هي فاطمة، ومن أسمائها المباركة، من الأسماء المعروفة لفاطمة هي المباركة. الشجرة المباركة هي فاطمة، والتي هي لا شرقية ولا غربية، هي ذلك النور الأبيض، فلا هي من سنخ عالم السماوات ولا هي من سنخ عالم الأرض، هي ما بعد الحجب، هي عند الحجاب الأعلى، هي التجلي الجامع بين الحقيقة النبوية والحقيقة الولوية، هي الجوهر الجامع للحقيقة المحمدية وللحقيقة العلوية. ولذا لا نستغرب كثيرا أن نجد في الإشارات في روايات أهل البيت أن صلاة المغرب تعني فاطمة. فاطمة هي الجامع بين الصلوات الرباعية والثنائية، الصلاة الثنائية هي إشارة إلى الولاية، والصلاة الرباعية إشارة إلى النبوة، وهذا مطلب آخر لا أريد الآن الخوض فيه. ولكن المغرب هي صورة في معناها وإشارة في دلالاتها إلى فاطمة. المغرب 3 ركعات بين 2 و4، وصلاة الصبح صلاة الولاية. ألا نقرأ في رواياتنا إن من نام عن صلاة الصبح متعمدا تاركا لها فكأنما قتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلاة الصبح هي صلاة الولاية، وصلاة الظهر هي صلاة النبوة، وصلاة المغرب هي الصلاة الجامعة. لذلك هناك من الروايات ومن المفسرين وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في وجه من وجوه هذه الآية، الصلاة الوسطى صلاة المغرب. وردت روايات أخرى، لكن هناك إشارة إلى هذا المعنى، فالصلاة الوسطى صلاة المغرب، والإشارة فيها إلى فاطمة، الحقيقة الوسطى بين الحقيقة النبوية والحقيقة الولوية، بين الحقيقة المحمدية وبين الحقيقة العلوية. هذه الشجرة الزيتونة هي لا شرقية ولا غربية، هي منزهة عن العوالم العلوية والعوالم السفلية، هي من سنخية أخرى على محبتها، كما يقول صادقهم صلوات الله عليه: دارت القرون الخالية. القرون كل مراتب الوجود، الوجود بقضه وبقضيضه، دارت عليها على محبتها وعلى معرفتها القرون الخالية. كل مراحل عالم الخلق الثاني، عالم الخلق الثاني كل الكائنات، كل العوالم، كل المراتب التي اشتقت من الخلق الأول من النور المحمدي، هذه هي الشجرة المباركة. كيف أفهم معناها؟ لا أدري، كما أني عاجز عن فهم الآية الله نور السماوات والأرض، إني عاجز عن فهم هذا المثل الذي جاء في هذه الآية الشريفة. رغم كل ما أريد أن أقوله من نصوص، من روايات، أنا فقط سأقتطف لكم رواية واحدة من الروايات التي أوردها السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، فقط أختار هذه الرواية التي يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري عن سيد الأوصياء. جابر يقول: دخلت إلى مسجد الكوفة وأمير المؤمنين صلوات الله عليه يكتب بإصبعه ويتبسم، فقلت له: يا أمير المؤمنين، ما الذي يضحكك؟ فقال: عجبت لمن يقرأ هذه الآية ولم يعرفها حق معرفتها. ونحن لا نعرفها حق معرفتها، إنما نتلمس شيئا مما قالوا. فقلت له: أي آية يا أمير المؤمنين؟ فقال: قوله تعالى: الله نور السماوات. ثم بدأ الإمام يبين المعنى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، المشكات محمد صلى الله عليه وآله، فيها مصباح، أنا المصباح، هكذا قالها علي صلوات الله عليه، في زجاجة، الزجاجة الحسن والحسين عليهما السلام، كأنها كوكب دري، وهو علي بن الحسين عليهما السلام، يوقد من شجرة مباركة، محمد بن علي عليهما السلام، زيتونة جعفر بن محمد عليهما السلام، لا شرقية موسى بن جعفر عليهما السلام، ولا غربية علي بن موسى عليهما السلام، يكاد زيتها يضيء محمد بن علي عليهما السلام، ولو لم تمسسه نار علي بن محمد عليهما السلام، نور على نور الحسن بن علي عليهما السلام، يهدي الله لنوره من يشاء القائم المهدي عليه السلام، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أنا قلت قبل قليل: الروايات كثيرة جدا، وكل رواية ناظرة إلى جهة من الجهات، ولكنني أوردت هذه الرواية على سبيل المثال، على سبيل النموذج لما أشار إليه هذا المثل. هذه الرواية هي نفسها مغلقة، هذه الرواية بحاجة إلى أمثلة كي تقرب المثال الذي جاء في أصل الآية. الآية هي جاءت مثلا، والرواية هنا تشرح هذا المثل، ولكننا إذا أردنا أن نفهم الرواية فنحن بحاجة إلى أمثلة كثيرة لفهم معناها، وكل ذلك يشير إلى هاتين الحقيقتين. الحقيقة الأولى: إن هذا القرآن لا يفهمه إلا من خطب به، محمد وآل محمد. والحقيقة الثانية: إننا مهما بلغنا من الفكر ومن التصور ومن العلم ومن المعرفة، فإننا لن ندرك شيئا من فضل أهل البيت، لا أقول من حقيقتهم، الحقيقة شيء والفضل شيء، فإننا لن ندرك شيئا، الفضل هو من آثار الحقيقة، حقيقة مسألة أخرى، فإننا لن ندرك شيئا من فضل أهل البيت لا من حقيقتهم. وأعود فأقول: وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري. الآية هنا تتحدث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، عن هذه الحقيقة المباركة، عن هذه الحقيقة التي نبع منها زيت الوجود. هذا الزيت هو زيت الوجود، وهذا المصباح هو مصباح الوجود، مثل ما ضوء الشمس إذا ما وصل إلى الأرض فإن ضوء الشمس يكشف عن الأشياء الموجودة، يكشف لحواس البصر، لحاسة البصر. أما نور الوجود فهو يكشف عن العدم. هناك فارق كبير بين نور الشمس الحسي الذي يصل إلى الموجودات فقط يكشف لنا عن وجودها، نور الشمس يكشف لنا عن وجودها، أما نور فاطمة فإنما يظهر هذه الوجودات، يظهرها من العدم. تلاحظون الفارق الكبير بين نور الشمس، بين النور الحسي وبين نور الوجود، ونور الوجود ونور فاطمة. من هذه الشجرة كان زيت الوجود، وهذا هو المعنى الذي نردده حينما نقرأ حديث الكساء الشريف، أنتم يا شيعة أهل البيت تحفظون هذا الحديث، تحفظونه إن لم يكن بالنص فتحفظونه بالمضمون. لأجل هؤلاء الخمسة من هم؟ لما سأل جبرائيل ماذا كان الجواب من العلي الأعلى؟ قال هم فاطمة، أولا فاطمة وأبوها، ما قال محمد وعلي وفاطمة، قال فاطمة لأنها الحقيقة الوسطى، فاطمة هي المركز، فاطمة وأبوها الحقيقة الوسطى الجامعة بين الحقيقة النبوية والولوية، هي الشجرة المباركة التي منها خرج زيت الوجود. قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ثم قال في محبتهم لأجلهم إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلى آخر الحديث الشريف، والمعاني هذه أنتم تعرفونها. هذا شيء من معنى الآية، والبرنامج أساسا ليس منعقدا لتفسير سورة النور بشكل مفصل، أكتفي بهذا الحديث الوجيز في بيان معنى الآية، ثم أستمر في بيان معاني الآيات الأخرى. ما هو نهاية هذا المثل؟ نور على نور. نهاية هذا المثل نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طبعا هناك حقائق كثيرة في الآية ما سنح لي الوقت أن أبينها، خصوصا عند هذا المقطع الذي يمثل أعلى مرتبة لأهل البيت، يكاد زيتها يضيء. هذا المقطع من الآية بحاجة إلى شرح مفصل، لكن الوقت لا يسمح لي بذلك، فقد انقضى جزء كبير من وقت البرنامج، وبقيت عندنا مطالب أخرى نريد الإشارة إليها، وإلا هذه العبارة بحاجة إلى شرح معمق، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه لوحدها بحاجة إلى بيانات طويلة عريضة، هذه الجملة يكاد زيتها يضيء، هذا النور يكاد أن يضيء ولو لم تمسسه نار. أي نار هذه؟ نار القدرة الإلهية، نار الجبروت الإلهي. ولكن نصل في المثل إلى أين؟ نور على نور، هم أهل البيت نور على نور، يهدي الله لنوره ما يشاء. هذا النور أين يتجلى؟ يتجلى في الأرض، يتجلى في محمد وآل محمد، يتجلى في إمام زماننا، يهدي الله لنوره ما يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، الله سبحانه وتعالى يضرب لهم الأمثال لعلهم يفهمون، لعلهم يفقهون، لعلهم يتعظون. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. العلم الحقيقي عنده، والأمثال هذه تقرب المعاني للذهن البشري، هذا إذا كنا قد أدركنا معاني المثل. هذا النور أين يشرق؟ هذه الأنوار أين تشرق؟ الآية التي في بعدها، الآية التي بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع. روايات عديدة، في بيوت قال هي بيوت الأنبياء، هي بيوت محمد وآل محمد، وبنحو التحديد الروايات حددت قالت إنه بيت فاطمة، روايات عديدة في بيوت هذا البيت هو بيت فاطمة، لأنه من بيت فاطمة أشرقت الإمامة وأشرقت الحقيقة، وبيت فاطمة هو البيت الذي جمع فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. بيت فاطمة إشارة إلى هذه الحقيقة الجامعة. في بيوت أذن الله أن ترفع، وهناك دلالة لهذه البيوت. البيوت أيضا من خلال كلمات أهل البيت البيوت فيها إشارة إلى معنى غير هذه البيوت بمعنى البيوت التي تجمع الناس، وإنما البيوت تفسر بالرجال، كما النبي صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم، فالمدن أيضا عبر عنها بالرجال. كذلك في سورة سبأ على سبيل المثال، في سورة سبأ في الآية 18، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذه الآية فسرت بالأئمة صلوات الله عليهم. في بعض الروايات إمامنا الصادق يسأل أبا حنيفة قال ما معنى هذه الآية وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، أين هي هذه القرى؟ قال أحسبها بين مكة والمدينة. قال الآية تقول سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ما أكثر السرق في مكة؟ أصلا أكثر السرقات في مكة، الناس يسرقون الحجاج ومنذ ذلك الزمان. قال ما أكثر السرق في مكة، وهل يأمن الناس من قطاع الطرق حينما يسيرون بين مكة والمدينة؟ ما أكثر ما يقطع الطريق على الناس ويصطلمون ويقتلون وتؤخذ أموالهم. الإمام يبين قال هذه القرى التي باركنا فيها نحن الأئمة، وأما القرى الظاهرة قال هم علماؤنا علماء الشيعة الذين يكونون فيما بيننا وبين الناس. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. لا أريد أن أشرح الآية بكل تفاصيلها، ولكن مرادي أن القرآن الكريم استعمل القرى، والقرى هي المدن، القرى هي المدن، القرى هي مجموعات كبيرة من البيوت، استعملها في الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها. البيوت أيضا كما أن المساجد، إن المساجد لله، المساجد بأي شيء فسرت؟ فسرت المساجد بالأئمة المعصومين. البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع، يمكن أن يكون معناها أن المراد من البيوت هم الأئمة، وهذه دلالة رمزية تتحدث عن المعنى النوري الذي أشارت إليه الآية السابقة. ومع ذلك أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذا المعنى، وإنما أذهب مع السياق الذي أشارت إليه بعض الروايات في أفق من آفاق الآية، في بيوت هي بيوت الأنبياء، هي بيت فاطمة وعلي، هي بيوت الأئمة، في بيوت أذن الله أن ترفع، أن يرفع شأنها عنده سبحانه وتعالى ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو جمع لغدات وهو الصبح، والآصال جمع لأصيل وهو الوقت الذي يكون قريبا من المغرب، حينما تنزل الشمس باتجاه المغرب فيصفر لونها، نهاية العصر قريبا من الغروب يسمى بوقت الأصيل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت، هذه البيوت بيوت علي وآل علي، هذه البيوت بيوت فاطمة وآل فاطمة كما قالت كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أذن الله أن ترفع أذنه، يعني أجازه، يعني أراده، أراد الله أن ترفع هذه البيوت، فما من شيء يمكن أن يرتفع إلا بإذنه. أذن الله أن ترفع. إنما أشارت الآية إلى هذه الحقيقة، إلى أي حقيقة؟ أن الرفعة التي لهذه البيوت رفعة من الدرجة ومن المقام، بحيث أن الله سبحانه وتعالى أذن لها. الكلام هنا ليس عن قضية رفعة دنيوية محدودة، الرفعة الدنيوية المحدودة للناس هذا أمر موكول لملائكة الله، أما هذه الرفعة لن تتحقق إلا بإذن الله، كما مر في الآية التي قبلها: يكاد زيتها يضيء، لعلو المنزلة، وكأن هذا الزيت يضيء لوحده ولو لم تمسسه نار. لا تريد الآية أن تقول بأن هذا الزيت قد أضاء لوحده، الله هو الذي يقول لست أنا، الله يقول كأن هذا الزيت يريد أن يضيء لوحده من دون أن تمسه النار، ولكن هو في الواقع مسته النار فأضاء. هذه الرفعة العالية لأهل البيت لأنها رفعة لا تتصور، لذلك جاء هذا القيد. ولذلك عندنا في الروايات أن الملائكة حين رأوا نور النبي فقالوا إلهان، ثم بعد ذلك بين لهم جبرائيل، يأتينا هذا الكلام في موطنه، قالوا إلهان، يعني هل هناك نور آخر لإله آخر؟ فبين لهم جبرائيل بأن هذا النور هو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الرفعة إنما أشارت إليها الآية بهذا القيد، بقيد أن الله قد أذن لها، لأن هذه الرفعة من الدرجة ومن العلو لا تماثلها رفعة في أي طبقة من طبقات الوجود. فلئلا يتصور بأن هذه الرفعة هي رفعة الله، هذه رفعتهم ولم تتحقق إلا بإذنه، في بيوت، في حقائق، وهي حقائقهم، أذن الله أن ترفع. وهذا في أفق من آفاق الآية. ما إذا كان الأفق الآخر وهو البيوت التي نسبت إليهم، بيت فاطمة وآل فاطمة، فإن الله قد أذن بأن يكون لها من الشأن في الدنيا وفي الآخرة ما لها من الشأن العظيم، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قد يقول قائل بأن البيع من التجارة، الفارق بين التجارة والبيع، التجارة هي استمرارية العمل بالاتجار سواء تم البيع أم لم يتم، أما البيع هي الصفقة الكاملة التامة. يعني أن هؤلاء الرجال لا تلهيهم لا التجارة العمل المتواصل، ولا حتى لو كانت صفقات بيع كاملة تامة، باعتبار أنه لو تركها ستؤدي إلى خسارته. هؤلاء الرجال هم شيعة أهل البيت، شيعة أهل البيت الذين أخلصوا لأهل البيت، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا جاء هنا ذكر الله مع إقام الصلاة؟ أليس إقام الصلاة هو الذكر بعينه؟ بل أفضل مراتب الذكر الصلاة. هل هناك ذكر أفضل من الصلاة؟ نعم، هناك ذكر أفضل من الصلاة. ما هو هذا الذكر الذي هو أفضل من الصلاة؟ القرآن هو يحدثنا. لنذهب إلى سورة العنكبوت. في سورة العنكبوت الآية 45، ماذا تقول؟
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه أهمية الصلاة وهذا هو فضل الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم ماذا تقول الآية؟ ولذكر الله أكبر. هناك الذكر الأكبر. الآية تحدثنا عن الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر وهي أرقى صورة للصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أرقى مرتبة للصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قطعا الفحشاء والمنكر يمكن أن يكون لها المعنى الاجتماعي، الفحشاء والمنكر الذنوب المعروفة، والفحشاء والمنكر المراد منها الجانب المباعد لأهل البيت. كل الأسماء المذمومة في القرآن هي أسماء لأعداء أهل البيت. إن الصلاة، والصلاة هي مظهر الولاية، تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تنهى عن الجانب المعادي لأهل الولاية، لأهل البيت عليهم السلام. على أي حال، الآية تتحدث عن صلاة وعن ذكر أكبر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله الأكبر. والروايات عن أهل البيت: نحن ذكر الله الأكبر. ذكر الله الأكبر هم أهل البيت. والصلاة ذكر لكنها ذكر أصغر، ولذلك هذا الذكر الأصغر لا يقبل إلا بوجود الذكر الأكبر. الصلاة أفضل أنواع الذكر في العبادات، هي الذكر الأكبر بالنسبة للعبادات، لكن الذكر الأكبر الحقيقي ولاية علي. الذكر الأكبر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك الصلاة من دونهم لا تقبل. الصلاة ذكر أصغر، والذكر الأكبر يعني هو الرابط الذي يربطنا بالله سبحانه وتعالى هم أهل البيت. ذكر الله الأكبر هو إمام زماننا الحجة بن الحسن. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن أي شيء، عن ذكر الله هذا أولا، ثم ماذا؟ وإقام الصلاة بعد ذلك، وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحقيقة هناك جزء كبير من وقت البرنامج قد انقضى، أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تتمة الحديث تأتينا في الحلقة القادمة من برنامجنا يسألون، والمودة تجيب،